نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما تقدم من مسائل السابقة التي ذكرها في القواعد الأصولية كلها تتعلق بالأقوال من الكتاب ومن السنة. يبقى على مصنفنا قيم لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن نصنف بقواعد أفعاله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى في العبادات والمعاملات فهو فيه أسوة حسنة لأمة إلا إذا قام الدليل على تخصيصه به. وكل ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهو دائر بين الوجوب والاستحباب ويترجح في جمهور الدليل، وكل ما واضح عليه فهو أرجح مما فعله مرة أو نحوها، وكل ما تركه من صور عبادات فليس بقربة، وكل ما فعله للخلقة البشرية فليس في نفسه محلا للتأسي، ولكن هيئته التي أوقعه عليها هي أفضل هيئة وهي محل المسؤول. قوله هنا في بدايته كلامه كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة في العبادات والمعاملات فهو فيه أسوة حسنة للأمة. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن متعبد للتأسي بإجماع الصحابة على التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله يوم الآخر. فهذه الآية أصل عظيم في التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، وقد جعلت الآية التأسي من لوازم رجاء الله واليوم الآخر. كذلك يستدل أو من الأدلة التي تدل على التأسي كما قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. فالآية هنا أيضا جعلت من لوازم محبة الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمنهم بالله وكلماته واتبعوه لعلهم يهتدون، فجعل الله سبحانه وتعالى الهدايه في اتباعهم، غير انه ينبغي هنا ان ننفق النظر الى ان التاسي يلزمه عملان. والأول تأسي في صورة العمل ومتابعته في القهر، فلا بد من هذين الأمرين في التأثير في النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نفعل ما يفعله، فإن قصد في فعله بهيئة معينة أو تخصيص مكان معين أو زمن معين فيكون تشريعا في ذلك المكان وفي ذلك الزمان وبصورة العمل التي أتى بها كالتزام حجر وصلاة خلف المقام والصواب الإفعال قصدها على وجه القرب والتعبد. فإن فعل فعلا لم يقع إلا على وجه الاتفاق لا على وجه القصد، معنى أنه فعله حين حضر الصلاة وصلى في مكان حضر الصلاة فيه، فإنه لم يخصص ذلك المكان على وجه المتابعة، وإنما وقع صلاته في ذلك المكان وفاقا أو اتفاقا بحكم الاتفاق لا بحكم القصر، فهنا فأجب التأتي به في المكان الذي لم يقصده ابتداء على سبيل التشريع وإنما وقع وفاقا. إذن التأسي من طريق أن يكون النظر إليه من جهة صورة العمل ومن جهة أخرى وهي القصد أو المتابعة في القصد، فلا بد من التلازم بين هذين الأمرين. ثم يقول بعد ذلك إلا إذا قام الدليل على تخصيصه، إلا إذا قام الدليل على تخصيصه بحكم التشريعي يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل أمته معه، بمعنى أن الأصل عدم التخصيص، الأصل خطاء الذي يرد له أو يرد عليه يرد على كافة أمته، والذي يرد على أمته يشمله عليه. ولهذا عند استقرار لكتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بخطاب خاص، ولكن المقصود منه العموم، عموم الثلاثين في العديد من المواضع. فقد استقرأ العلماء يبكي أن نعطي بعض الصور من ذلك، قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هنا بدأ بخطاب خاص وهو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أعقده بخطاب يا أيها النبي إذا طلقتم. وأيضا قوله تعالى يا أيها النبي بما تحرم ما أحل الله لك، ثم بعد ذلك يقوله بقوله قد فرض الله حلة أيمانكم، وأيضا بقوله تعالى وأقيموا الصلاة لدين حنيفة، ثم بعد ذلك يعقبه بقوله تعالى منيبين إليه واتقوه، وقد ذكر الخطاب الخاص ثم بعد ذلك أعقبه بخطاب عام يدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرض وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهو دائر بين الوجوب والاستحباب ويترجح أحدهما بالدل. هنا تحتاج مسألة إلى تفصيل وهو هذا التفصيل يمكن أن يظهر على الشكل التالي. إذا كان فعله إما أن يكون مبينا لمجملا أو مقيدا لمطلقا وإما لا يكون كذلك. إن كان مبينا لمجمل أو مقيدا مطلق فالحكم يأخذ أو الحكم التشريعي يأخذ حكم المبين. إن كان المبين لذلك واجبا كان فعله واجبا، إن كان المبين مستحبا كان فعله مستحبا، أي أنه لا يزيد فعله عن الشيء المبين لأن فعله بيان والبيان لا يتعدى المبين كالتفسير مع المفسر، التفسير ينطبق مع المفسر ولا يزيد عليه. فمثلا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا، او قول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فكان افعاله مبينا للايه من الحديث، فكانت هذه الاقوال الداله على الوجوب كانت افعاله مبينا للاجماع الوارد في افعاله، كانت افعاله ايضا واجبا. وأيضا صبروا كما رأيتم من الصبرين كان الأفعال أيضا داخلة في كلام المجمل الوارد في قوله تعالى أقيم الصلاة. فإذا حاصل أنه إذا كان الأفعال جاءت لبيان إجمال أو لتقييد الإطلاق فالحكم يأخذ أو أن فعله تابع لما بينه، أن فعله تابع لما بينه، فإن كان المبين واجب كان في ذلك أو فعله واجب. إذا كان المبين مستحبا كان فعله مستحبا فهو تابع. هذا في حالة ما إذا كان فعله أساس ببيان مجمل أو بتقييد مطلق. أما إذا لم يأتي فعله ببيان مجمل إما أن يكون قد استدل دليل على الفعل أو لم يدل دليل على الفعل. إذا دل دليل على الفعل فيحمل على الدليل. إذا كان الدليل دل على كون الفعل حكمه الوجوب كان واجبا. وإذا دل الدليل على أن حكمه الاستحباب كان فعله مستحبا. هذا في حالة ما إذا ورد الدليل. إذا لم يرد الدليل في ذلك فعن التحقيق في المسألة يرون يفصلون بين ما إذا أريد به القربة أو لا لم يريد به القربة. إذا كان فعله أريد به القربة فهو مندوب، أي فعله محمول على النفي، ذلك بأن قصد الظهور فيه يوضح رجحان فعله على تركه والزيادة عليه المنتبية بالأصل، فكان معنى النذل هو الذي يترجح فعله على ترك، والزيادة الزيادة على النذل وهو الحكم بالوجوب منتبية بالأصل، أي أنه يحتاج إلى دليل سيطال أنه فكان فعله إذا ما أريد به القربة محمول على النذر. أما إذا كان فعله لم يظهر فيه القربة كان محمولا على الإباحة والجواز، ذلك لأن صدوره منه صلى الله عليه وسلم أي كان إذا خبر منه فهو يدل على الإذن فيه، والزيادة على الإذن تأتي بالأصل، وهذا معنى من هذا معنى الإباحة. إذا الحاصل في هذه المسألة كما ذكرت أن فيها تفصيلا، تفصيل حاصله أن يقال أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت مبينة للإيمان كانت لها تبعية للمبين، إن كان المبين واجبا كان ذلك وإلا كان ممنوعا. أما إذا لم يكن فيه بيان مجمل أو تقييد إخلاص فهنا ينظر إذا كان فيه دليل يدل على الفعل أم لا. إذا جاء دليل يدل على الفعل حمل فعله على ما دل عليه الدليل، إما وجوبا وإما ندبا. أما إذا تعذر ذلك معرفته بالدليل هنا يفرق ما بين ما إذا كان فعله أريد به القربة أم أن فعله لم يظهر منه القربة، فإن ظهر منه القربة فهو محمول على النذر كما أشرنا إليه قبل قليل، وإن لم يظهر فيه ما القربة فهو محمول على الإباحة والجهل. هذا الحاصل من ما ذكره مصنف، ذكر جزء منه وهو حمله الشيخ على دليله فقط. ما يقول بعد ذلك وكل ما واظب عليه فهو أرجح مما فعله مرة أو نحوها. كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التفصيل، يقال أن الذي رابط عليه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون الثابت مرة أو مرات موافق له أو معارض له. فإن كان موافقا له قدم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أثر أنه أعاد إدانة الكلب، ذلك لأن الأصل في الفعل عدم دوام الحكم، لأن الفعل لا عموم له، ولكنه بمواظبته عليه دل أنه فيه لاتغاء العموم، أي فيه إعراض إدامة الحكم على وجه الاستمرار، فكان راجحا على ما فعله مرة أو مرات، لأنه يدل على تأكيد الفعل على سبيل الاستمرار، بخلاف إذا كان مرة أو مرة. أما إذا كان معارضا له، بمعنى أن الذي واظب عليه وواظب على فعله معارض بإفساد مرة أو مرة، فهنا اختلف العلماء هل يحصل تعارض بين الأفعال أم لا، لكن أقرب الأقوال إلى الحق أنه لا يحصل التعارض إذا لم تكن الأفعال مبينات للأقوال، لا يحصل التعارض بين الأفعال لعدم وجود أو لتجريد هذه الأفعال من الصيغ والألفاظ التي يمكن أن ينظر فيها ليحكم عليها. فلما لم تكن لهذه الأفعال أقوال وصيغ وألفاظ ينظر إليها ويحكم عليها، فيتعذر الحال هذه القول بوجود تعارض بين الأقوال والأفعال، بين تعارض بين الأفعال بعضها ببعض. أما حصول التعارض إذا كانت الأقوال أفعال مبينات الأقوال، ففي الحقيقة التعارض إنما هو حاصل في الأقوال لا في بيانها من الأفعال. أما الأفعال بعضها ببعض فلا تعارض يحدث فيما بينها. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فيما بينه. ولا شك أيضا أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبعض الأفعال والمواظب ببعض الأفعال الأخرى، وكان هذه الأفعال يؤيدها أقوال، وكان هذه الأقوال لها صيغ الأمر، أنها تدل على الوجود. إذا كانت صيغة الأمر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب عليها فهي دالة على الأمر، وإن كان البعض يرى أنها دالة على السنة مؤكدة أو ما يسمى بسنة الهدى، سنة الهدى هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نتركها بخلاف السنة المستحبة عندهم هي التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرات ولكن لم يواظب عليها. ما يقول بعد ذلك وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل قد يحصل أو يعرف عن طريق الصحابة بالصف، يعني يقول مثلا صلى العيد من غير أذان ولا إقامة، فإن أنه ترك الأذان والإقامة صلى العيد، أو أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل مع توفر دواعي ولزمن على مقلب فتلخص نيا في الصلاة، وتركه يتأسى به لأن أصل العبادات التوحيد. غير أن المصنف في ذكره ها هنا محتاج إلى شيء مفصل في هذه العبارة التي ساقها إلى قوله وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة، على أساس إلى تفصيل وتفصيله هو عن الوجه الثاني أن يقال الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم إما لعدم وجود المقتضي لفعله، وإما مع وجود المقتضي لفعله، ووجود المقتضي لفعله إما أن يكون تركه مع وجود المقتضي لكن مع قيام مانع من فعله أو مع انتفاء المانع. ففيه ثلاث حالات: الحالة الأولى وهو تركه صلى الله عليه وسلم للفعل بعدم وجود المقتضي، في هذا الحال فلا يقال حال وجود المقتضي بعد زمنه أن تركه سنة، بل أن الفعل عند وجود المقتضي له أن يفعله ذاك من مقتضى أمره صلى الله عليه وسلم. فقتال مانع الزكاة في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك وجود مقتضي في قتالهم، ولكن لأنه يولد المقتضي في قتالهم فقاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة الكرام، فكان ذلك الفعل مع قصد النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المقتضي، كان الفعل من مقتضى النبي ومن العمل في هذه صلى الله عليه وسلم. هذه حالة. الحالة الثانية حالة تركي صلى الله عليه وسلم بالفعل مع وجود المقتضي، لكن قيام المانع يمنع أن يفعل صلى الله عليه وسلم. تماما إذا زاد المانع ليس هو الترك هو التأسي به الترك، وإنما التأسي به في الفعل حال زوال ذلك المانع الذي منع هذا الفعل، كفعله صلى الله عليه وسلم أنه في اليوم الثالث من قيام رمضان اليوم الثالث لم يخرج إليهم خشية أن يفرض عليهم، خشية أي وجد المقتضي في المقتضي الذي النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، ولكن أنه خشي هذا المانع، خشي أن يفرض عليه قيامه فامتنع أن يخرج إليه، لكن جاء بعد زوال المقتضي بعد زوال المانع في وفاته صلى الله عليه وسلم، وأنه منقطع الوحي في وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن من مقتضى النبي والعمل بهذه أنه صلى الصفان سبحان هذه الصلاة في يوم رمضان، كذلك فعل عمر بن الخطاب في الجمع المال على رأس واحد فصلى الناس هذه الصلاة. فإذا ليس التأتي بفرح هنا مع وجود مقتضي لوجود مانع، ليس التأتي بالفرح، وإنما الفعل حالة زوال المانع الذي يمنع الفعل. يبقى لنا الصورة الأخيرة أو الحالة الأخيرة، هي ترك صلى الله عليه وسلم للفعل مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع التي تمنع من الفعل، فهذا يكون التأثي به صلى الله عليه وسلم في تركي وإن كان تركي يكون تأثي به في تركي صلى الله عليه وسلم. هنا لابد أن نشير إلى كلام صنعنا عندما قال فليس بقربة، يعني قال وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة. هنا إذا قصد فليس بقربة لن يكون مراد صنعنا هنا فليس تركه بقربة غير صحيح، لأن الصف يتأثى به أنه فعل، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة والأذان في صلاة العيد، كان يتأثى به الصف، بمعنى أن الصف عبادة بذاته يجزر عليه وهو قرب على شكل، لأن الترك فعل كما لا يبقى، ويدل على أن الترك فعل. ثم من الآيات من قول تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قول الإثم وفيهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون، فجعل الترك المهم صنعا، والصنع أخف من الفعل، أخص من مطلق الفعل. عدم قول تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه في السماء كانوا يصنعون ليس منهم يفعلون، أيضا هذا النهي عن الفرق النهي جعله فعلا، حتى أن المسلمين قال في قوله تعالى وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، تناولوه مطروقا اي فعلوا فقدر، فعلوا فقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جعل ترك الاذى لانا، قال المسلمون كلمة المسلمون من لسانه ويده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك أداء الإسلام، حتى أن الزاجر أيضا أو الراجل من الصحابة عند بناء المسجد كان يقول لئن قعد أنا النبي يعمل لكان ذلك مما العمل المضرب، فجعل القعود وعدم الاشتغال في بناء المسجد
عمل عبادة
تركة
عمل.
إذا الترك هو فعل والتأتي به بالفعل التأتي به بالترك لأنه قصد من ذلك أنه ليس بحرمة في الترك فليس بصحيح، لكن إن قصد به الفعل تركه بصور عبادة فليس فعله قربة وصحيح، بل فعله معصية وبدعة ولا شك بما فيه من قيام النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الرسالة وعدم أدائها وعدم أداء واجب التبليغ كما قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وأدى التبليغ على وجهه الأكمل وعلى وجهه التام، وقد شهد له الصحابة على أنه بلغ وأدى هذه الأمانة في خطة حجة الوداع، حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل بلغت اللهم تشهد، قال ثلاثا ثم قال فليبلغ الشهيد منكم غائب، فدل ذلك على أنه بلغ ذلك. ففعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فعله فيه هذه الجرمة حيث تقدير الجرمة، وهذا كلام مبتدا وقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله سبحانه وتعالى أتمه فلا ينقص أبدا ورضيه فلا يسكت أبدا، وبكمال الدين فيه إشعار فيه يقضي في استغناء الإنسان عن إدراكات المستدركين وعن جهال المبتدئ. إذا حاصل أنه انخفض المصنف بعدم فليس بقربة إذا قصد في الصف فليس بصحيح، انخفض في الإرسال فصحيح، بل يدع عن كونه ليس بقربة فهو معصية وبدعة، لأنه أضاف إلى العبادات شيء جديد والأصل في العبادات هذا كما الأصل في التوبة. ما يقول بعد ذلك وكل ما فعل للخلقة البشرية، الخلقة البشرية المراد بذلك ما كان وفق طبيعته الإنسانية التي فطره الله تعالى ناس عليها، والذي يشكل فيها كل الناس والتي لا يستطيع المرء أن يتفرق فيها، أي ليس له أو لا يمتلك التصرف فيها كالقعود والقيام والنوم وحركة اليدين حال المشي وهوية النفس وغيرها، هذه كلها تسمى بالخلقة البشرية ويسميها البعض بالأفعال الجبلية، الأفعال الجبلية الأفعال التي تصدر من طبيعة الإنسان أو من الخلقة الإنسانية. هذه يقول فيها المصنف فليس في نفسه محل التأسي ولكن
هيئته التي ألقاها عليها هي أفضل هيئة وهي من حد أسوته. الأفعال الجبلية التي لم تصدر منه عمل التشريع فليست هي محل للتأثير، ولكن تأثر بهذه الأفعال كما كان الفرد المعمر لا أثيب على ذلك، لكن من تركها لا رغبة ولا اقتدارا عليها فلا بأس به، فهي معدودة من الأمر المباح، غير أن ما وعظ من الأفعال الجبلية التي جاء الدليل بعد ذلك أو جاء الدليل مبينا أنها وردت على سبيل التشريع كانت، والحال هذه تخرج عن حكم الإباحة إما إلى الوجود وإما إلى الاستحباب بذلك الدليل الوارد وليس بصدوره منه من الله عز وجل، ما كفيه مثل أمره صلى الله عليه وسلم الغلام أن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه، قال يا غلام قل لله وخذ بيمينك قل مما يليه، فهذه أيضا تعكس هذه الأمور خلقية ولكن لكنه لما جاء الدليل فذلك أن ذلك الفعل إنما يقصد به تشريع وليس هو من الأفعال الجبلية بعد ورود الدليل في ذلك، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بيمينك واشرب بيمينك وخذ بيمينك واحد يمين كان الشيطان يأخذ بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، فهذا أيضا ورد على سبيل التشريع. إذا جاء الفعل الجبلي ولكن كان دليل ورد بخصوصه فإن الفعل يحصل فإن ذلك الفعل يحصل حكم تشريع بذلك الدليل لا بذلك أو تلك الخلقة تلك الطبيعة التشريعية الموجودة في كلمة الناس. أما ما كان صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم زراعة أو صناعة أو استحضار دواء أو ما إلى ذلك فهذه أيضا ليست محل للتأثر، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض المدينة ووجدهم يقبلون النخلة فأشار إليهم أن يتركوا فصرف فلم تحمل الأبزار فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أبدروا أنتم أعظم شؤون الدنيا أبدروا فأنتم أعظم فليس هو محل الوسيلة. ثم ننتقل